وأشرفها، كيف يخبر عن نفسه أنه مخلص لله الدين؟ وكذلك اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت لك حكمت. هذه الألفاظ التي في حديث عباس التي مرت معنا بالأمس. وقد يقول قائل كيف نجمع بين هذا وبين النهي عن تزكية النفس؟ يقول ما في تعارض بين هذا وهذا، تزكية النفس المنهي عنها هو الإخبار عن حاله، إخبار الناس عن حاله، يخبر الناس عن حال هذه التزكية المحرمة، أن يخبر الناس عنها، يقول إن يقول عن نفسه عند الآخرين أنا الحمد لله أنا مؤمن وأنا صادق وأنا مخلص وأنا كذا، هذه التزكية المحرمة، لأنه الآن يخبر عن نفسه بين الناس، يريد أن يرفع نفسه بين الناس ويتعاظم عندهم من أجل يجلوه ويرفعوه. والمشروع هو ما بينه وبين ربه جل وعلا، يتذلل لربه ويعترف بالعبودية والذنب والتقصير والعبادة، يقول اللهم لك أسلمت، هذا الآن إقرار وإذعان مهما كان من نقص في إسلامه، لكن هذا الذي يدين الله به، هذا الذي يخاطب به ربه، يقول اللهم إني لك ذليل مستسلم عبد منيب متوكل معتمد عليك معظم لك ونحو ذلك. هذا واجب عليه أن يدين لله تعالى بهذا، وأن يذل وأن يعترف بالعبودية ولو كان عنده شيء من النقص. ويلزم من هذا أنه يخبر ربه، لا الله ما يخبر، الله تعالى أعلم بما في قلوب العباد منهم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هذا ليس من باب الخبر أبدا، هذا من باب الإذعان، من باب التعبد، من باب التذلل والاستسلام الخضوع، وهذا شيء، والإخبار المحض شيء آخر. ولذلك تجد أن مثلا يتضح هذا بمعاملة مثلا الناس للملوك، يأتي مثلا بعض خدام الملوك وكذا فيقول نحن خدامك ونحن عبيدك ونحن نسعى في خدمتك ونحن نقدم كل ما نستطيع من أجلك وكذا، الملك يرضى بهذا ويرتاح له وكذا. وليس معنى أن هذا الآن يمدح نفسه عند الملك أنه كامل الخدمة وأنه كذا وأنه كذا، لا، هذا الآن يعظم الملك ويذعن له ويعترف بعظمته، عظمة الملك وأنه دليل وأنه خادم له وأنه كذا. فرق بين كونه يذعن ويعظم الملك بهذا، يبجله بهذا ويعترف بأنه عبد وأنه خادم له وأنه كذا وأنه كذا، هذا شيء، وثناؤه على نفسه وإخباره أنه يفعل هذا شيء آخر. ولو جاء عند الملك قال أنا الذي أخدمك الليل والنهار وأنا الذي ما قصر في خدمتك وأنا كذا، على سبيل الخبر أنه لا يرضى بهذا، قل بالعكس أنت مقصر وأنت كذا، يعامله بالعدل فيسجنه لا يقتله لا يؤذيه. لكنه إذا قال على سبيل التذلل فإن الملك يفرح بهذا ويرضى به، وهذا هو يعني فرق بينه، يعني يحتاج إلى تأمل فرق بين الخبر المحض وبين الإنشاء، الإنشاء غير الخبر. ولذلك يتضح بالمثال، لو إنسان أخبر عن الطلاق أنه طلق امرأته وإلا أنشأ الطلاق، بينما فرق ولا لا؟ بينما فرق واضح، إذا أنشأ الطلاق وش الحكم؟ تطلق امرأته ولا لا؟ تطلق سواء كان جادا أو هازما، إذا أنشأ وقع الطلاق. وإذا أخبر ينظر فيه، كان قد طلق في الماضي فإنه قد وقع الطلاق، وإن كان كاذبا قد طلقت امرأتي مثلا، طلقت امرأتي، إذا أراد به الإنشاء طلقت بلا شك، وإذا أراد به الخبر فإنه ينظر، إن كان صادقا فإنه الطلاق قد حصل، وإن كان كاذبا في هذا الخبر فإن زوجته لا تطلق. لكن بعض الناس قد لا يتبين له الفرق بين الخبر وبين الإنشاء، إنشاء القول وبين الخبر. إذن ما ورد في الحديث من أي النوعين؟ اللهم لك أسلمت وكأمت، من أي نوعين؟ الإنشاء وليس الخبر، فالإنشاء مطلوب ويثاب عليه العبد يدل على تواضعه وتذلله وتعبده لله. والخبر شيء آخر، لا يجوز الإنسان يخبر عن نفسه بأنه مخلص وأنه منيب وأنه متوكل وأنه كذا وعابد وكذا، هذا ما يجوز، هذا من باب الخبر في تزكية النفس. ما يتعلق بالحديث تقدم في الدرس الماضي، كل ما يتطلب حديث الأول تقدم، لأن هذا من أدعية الاستفتاح، وأنه أيضا لا بأس أن يقوله إنسان في أي دعاء كان يدعو به في أي وقت وفي أي مكان، لو دعا به في الصلاة في السجود، دعا به في غير السجود في أي مكان وأي زمان، فالأمر في هذا واسع. سمعناه أنه لا يدعى به إلا في الاستفتاح، لا نقول لكن الاستفتاح به سنة، هذا واضح، لكن هل معنى هذا أنه لا يدعى به في غير الاستفتاح؟ لا، مثل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، لو دعا به في السجود هل في مانع؟ وش الجواب؟ لا، ما في مانع، دعا به في مثل اللهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدي لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا أيضا من جملة استفتاحات التي كان يقول عليه الصلاة والسلام في قيام الليل. لو دعا بها أحد في السجود يجوز؟ نعم، ما في مانع، دعاء عظيم فيه ثناء فيه دعاء، ما في مانع، سواء دعا في السجود أو في التشهد أو في خارج الصلاة، الأمر في هذا واسع، لكن كونه دعاء استفتاح هذا سنة، والدعاء به في خارج الصلاة أو في السجود هذا مشروع بالجملة، يشرع أن يدعو بأي دعاء، وهذا من جملة الأدعية العظيمة. وقال مالك رحمه الله: باب فضل قيام الليل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر حاء، وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين يأخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع. فقصصت على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: الرجل عبد الله. لفظ الثاني: النعم الرجل عبد الله، لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. دلالة الحديث على ما بوب إليه المؤلف ظاهرة: باب فضل قيام الليل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام علق الفضل على قيام الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فمعناه أن الذي لا يصلي الليل فإنه لا يستحق الثناء المطلق، فيه خير بحسب ما قام فيه من الأعمال الصالحة، لكنه لا يعني يثنى عليه الثناء المطلق مع عدم قيام الليل. نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، ومعلوم أن عبد الله رضي الله عنه ما كان عنده يعني ذنوب ومعاصي وعنده ترك الواجبات، فهو صحابي مهاجر رضي الله عنه، ابن صحابي ومحافظ على الصلاة الواجبة، محافظ على الفرائض وتارك للنواهي، لكنه كان لا يصلي من الليل، ينام الليل إلى الصباح، وليس معنى هذا أنه لا يوتر، لكنه ما كان يصلي ويطيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه مقيدا بالصلاة: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فقال الحافظ رحمه الله: معناه أن الذي لا يصلي الليل لا يستحق الثناء المطلق، أو أن الثناء مقيد بصلاة الليل، يعني الذي يصلي الليل يصدق عليه أنه نعم الرجل، والذي لا يصلي الليل لا يعطى هذه التزكية المطلقة. ليس معناه أنه سيء لا، لكن هذا مدح عظيم، هذا مدح عظيم وفيه إطلاق للمدح، نعم الرجل، نعم الرجل، هذا مدح مطلق وهذا ثناء عظيم. وليس معناه أن الذي لا يصلي أنه بئس الرجل، لا، ما يلزمه ذلك، لكن هذا الثناء وهذا المدح وهذا الرفع مقيد بقيام الليل. ولا شك أن قيام الليل كما تقدم في الدرس الماضي أنه لا بد منه، لا بد من قيام الليل، فإن الإنسان لا يعني يكون من الصالحين من السابقين من المقربين إلا بقيام الليل. ولذلك فإن قيام الليل عند السلف من الأمور الأساسية ضرورية جدا، والذي لا يقوم الليل هذا يعني يساء به الظن، يقال ولا يعتبر من العباد من الصالحين ومن السابقين ومن المنافسين في طاعة الله جل وعلا، يعتبر يعني مقصرا وإن لم يأثم لكن يعد مقصرا. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل، كما جاء عند الترمذي قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. دأب الصالحين يعني دأبهم أي سنتهم وعادتهم وطريقتهم، دأب الصالحين قبلكم من الأنبياء ومن السابقين في جميع الأمم، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم. ومن أبلغ ما يدل على تأكد قيام الليل أن الله تعالى افترضه سنة كاملة، هذا أدل ويعني أعظم شيء يدل على عظم شأن قيام الليل وعلى تأكده، أن الله تبارك وتعالى افترضه فرضا سنة كاملة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه حولا كاملا. لكن لما كان فيه شيء من المشقة، ولأنه يطول يعني يلزم القوم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتب القرآن ترتيلا أن يقوم النصف أو أكثر أو أقل، ولا شك أن هذا فيه شيء من المشقة، فالله تعالى خفف على عباده بعد ذلك وجعله تطوعا بعد فريضة. لكن الفرض الأول فيه إشارة إلى أنه لا يليق بمؤمن بأن يتركه، بل يحمد الله جل وعلا على أن خفف الوجوب، فلا ينبغي له أن يتركه بالكلية، لكن يحمد الله أنه ما يأثم إذا نقص عن الثلث وكذا ونام أحيانا ولم يقم بعض الليالي وكذا، يحمد الله على أن الله جعل في الأمر ساعة، وإلا كان الإنسان في الأول كان يتحتم عليه أن يقوم الليل أقل شيء الثلث، إذا نقص عن الثلث أثم. فالله تعالى كريم رحيم جل وعلا فخفف، لكن الفرض فيه شعار أن الله تعالى تفضل عليكم، كما يقال إذا أكرمت الكريم ملكته، فالله تعالى لما فرضه بين هذا هو الذي يجب على العباد، شكرا لله جل وعلا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ثم بعد ذلك رخص لهم. فالكريم الذي يستشعر النعمة يشكر ربه جل وعلا على أن رخص وسهل ورحم وتجاوز جل وعلا عن الوجوب، فيستشعر هذه النعمة فيقابلها بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولا المثل أعلى، لو أن شخصا يطلبك مبلغا من المال ثم قال والله خلاص اللي تبغى جب، يطلب 10,000 وكذا، لكنه كريم ورأى أن في عليك مشقة في أداء العشرة فقال لك اللي تيسر معك هاته، فأنا قد عفوت عنك اللي تيسر هاته. الكريم يمكن يجيب العشرة كاملة، الكريم يمكن يجيب أكثر من عشرة لأنه تأثر بهذا العفو المطلق، لكن ليس معناه أنه لا يريد العشرة، لا، قال أنا أريد العشرة لكن ما دام عليك مشقة اللي يتيسر لك هاته. فالكريم يتأثر بهذا العفو وهذا الكرم، ربما أنه يأتي بأكثر من عشرة، وإذا كان يستطيع إذا نقص فعلى الأقل يأتي بالعشرة، واللي ما يستطيع أن يأتي بالعشرة ويستطيع أن يأتي بخمسة مثلا ما يقول والله عفا ويتركه، لا، يأتي بخمسة ويعطيه، قد جزاه الله خير أنه يعني تكرم عليه وكذا. فلا ينبغي الإنسان أن يقول والله قيام الليل ليس بواجب، الحمد لله واجب ولا لا، هذا طريقة العامة. إذا أمرته بشيء وحثثته على شيء قال لك هو واجب ولا لا، تقول لا يا أخي مو واجب، عشان نقوم بالواجبات، يعني كأنه قد وطن نفسه أنه لا يقوم إلا بالواجب. ومن كان هذا شأنه فإنه سيقصر حتى في الواجب، إن الأمر يحتاج إلى إعانة من الله، إلى تثبيت وإلى شرح للصدر. إذا كان الإنسان لا يأتي إلا بالواجب فإنه قد يخذل ولا يستطيع أن يأتي بالواجب، وذلك فإن السنن تأذيل للواجبات، من أتى بالنوافل بعد الواجبات فإن هذا يكون كالأمان له بإذن الله أنه لا يخل بالواجبات، وإذا اقتصر على الواجبات ترك السنن فإنه لابد في يوم من الأيام أن يقصر في الواجب، لأن الواجب لا يستطيع أن يقوم بالإنسان إلا إذا شرح الله صدره، وجدت عنده الراحة والسعادة واللذة بالقيام بالواجب. فإذا وجدت هذه الراحة فإنه يزيد من النوافل حتى تزداد، حمد الله، حتى تزداد هذه اللذة والفرحة. أما إذا لم يكن لك لذة ولا فرحة وأتى بالواجب من أجل التخلص من تبعة الوجوب فإنه لابد أن يخور ويضعف في بعض الأحيان، وهذا حال كثير من الناس اللي ما يقوم الليل تفوت صلاة الفجر في كثير من الأيام، ولو كان في عداد الصالحين وكذا، لكن لما ترك قيام الليل يتمادى به الأمر حتى تفوت صلاة الفجر. لكن تجد أن يحرص على قيام الليل قد يقوم مثلا ساعتين، إذا كسر قام ساعة ونصف، إذا ضعف قام ساعة، إذا ضعف قام نصف ساعة، إذا ضعف جدا قام قبل الفجر بعشر دقائق، ويرى نفسه مذنبا مقصرا، فيبعد كل البعد أن تفوت صلاة الفجر. أن عنده حماية لصلاة الفجر، عنده وطن نفسه على قيام قبل صلاة الفجر، فصلاة الفجر تكون بأمان من الفوات. لكن إذا ألقى ترك قيام الليل وألقاه عن عاتقه وقال أنا أصلي الفجر فقط، وحق الحمد لله قيام الليل ليس بواجب، يوتر بثلاث ركعات بعد العشاء، وقال أنا الحمد لله سيصلي الفجر قوم بالواجب، تجد أن صلاة الفجر تفوت في الأسبوع مرتين ثلاث مرات وأكثر. هذا يعني لأنه ما أتى بشيء يقوي إيمانه ويعينه على فعل الواجب. فلا شك أن السنن أنها من رحمة الله جل وعلا، شرع لعباده النوافل بعد الفرائض تكمل منها الفرائض إذا نقصت، وتكون حماية أيضا للفرائض. الذي يأتي بالنوافل ينشرح صدره وينشط، تجده أحرص وأدوم على الواجبات، والذي يتهاون في النوافل تجد أنه لا يتهاون في الفرائض، ولا بد أن يقع شيء من الخلل. إذن ابن عمر رضي الله عنهما يعني أراد الله به خيرا، وهذه سنة جل وعلا أن العبد إذا كان فيه خير وصلاح فإن الله تبارك وتعالى يقيض له من الأسباب ما يعينه على طاعة الله، هذه سنة الله التي لا تتبدل، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ابن عمر رضي الله عنهما فيه خير كثير من العباد، لكنه كان شابا صغيرا بينما في المسجد، ويعني لم يتعود قيام الليل، فهيئ الله له هذه الرؤيا من أجل أن تكون سببا يعينه على قيام الليل. فقص على حفصة أنه أخذه ملك وذهب إلى النار فارتاع رضي الله عنه، خاف، جعل يتعوذ في بعض الروايات أعوذ بالله من النار، فحصل له روعة في هذه الرؤية وخوف، يعني هذا الترويع من أجل أن ينزعج، من أجل أن يجتهد في الأعمال الصالحة. فجاءه ملك بعدما حصلت له الروعة والخوف، لقيهم ملك، لأنهم أخذوا ملك وملكان وذهب به إلى النار، فلما وصل ورآه مطوية كطي البئر، طي البئر يعني الحصن المطوية على البئر، لقي ملك قال لم ترع يعني لا خوف عليك ولا روعة لأنك صالح. فحصل له إزعاج وتخويف من أجل أن ينتبه، من أجل أن يسارع ويكثر من الطاعات، فأوله له النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، قال نعم الرجل لو كان يصلي من الليل، يعني ما حصل هذا الترويع إلا من أجل أنه كان مقصرا في هذا الأمر العظيم. وهذا يعني يدل على أن من حافظ على قيام الليل أنه لا روعة عليه ولا خوف عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة. الفرض ما في مانع، لكن إذا كما مر معنا في الأمس أنه إذا كان في صلاة الجهرية ما يتمكن أن يقوله قبل أن يشرع الإمام في الفاتحة، فإذا كان في الجهرية بالنسبة للمأموم يترك الاستفتاحات الطويلة لئلا تشغله عن أما أن يشتغل بعن السماع أو يقطعه، وكلاهما ما يناسب. لكن إذا كان منفردا فلا بأس أن يستفتح في أي صلاة. ما هو بشرط، يعني الأصل أنه ما ثبت في النفل أو ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل، فالصلاة جنس واحد ما حصل. لكن يعني كان عليه الصلاة والسلام يطيل في استفتاحات صلاة الليل بعض الشيء، من حديث علي بن أبي طالب اللهم وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا ومن المشركين صلاة طويل، رواه مسلم الصحيح، لأن صلاة الليل طويلة فيختار لها استفتاحات طويلة، صلاة الفريضة أقصر فيختار لها استفتاحات أقصر، هذا على المعجل المناسبة أنه يتناسب مع طول الصلاة، طول الاستفتاح يناسب طول الصلاة. لكن لو أن شخص استفتح به في صلاة الفرض فلا بأس. اللي عند أحمد الحديث رواه الترمذي بدون زيادة، لكن زاد الإمام أحمد ومطردة للداعي عن الجسد، هذه لا بأس به، له شواهد لا بأس بالشواهد. ثم قال باب طول السجود في قيام الليل. حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتي المنادي للصلاة. باب طول السجود في قيام الليل. هذه سنة عليه الصلاة والسلام أنه إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود وجميع الأركان، الركوع والرفع والسجود والجلوس بين السجدتين، وإذا خفف القيام خفف جميع الأركان. الصلاة كانت متقاربة عليه الصلاة والسلام. وهنا تقول عائشة رضي الله عنها يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، لا شك أن هذا طويل، 50 آية يعني تستغرق تقريبا يعني من 10 دقائق إلى ربع ساعة، هذا وقت طويل في السجدة الواحدة، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يطيل القيام، يطيل القيام عليه الصلاة والسلام فيطيل الركوع والرفع والسجود. ولا شك أن الإطالة أفضل من التقصير مع كثرة العدد. إذا كان الإنسان سيصلي مثلا من الليل 3 ساعات، هل يستطيع أن يصليها بإحدى عشرة ويستطيع أن يصليها بثلاثين ركعة يخفف، أيهما أفضل؟ كثرة السجود لها فضل، إنك لا تسجد لا يسجد لرفعك الله بها درجة، والطول له فضل وإن كان السجود يقل. لا شك أن الإطالة مع تقليل العدد أفضل من تكثير العدد مع التقصير والتخفيف. أولا نقول أن هذه سنة عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا حاسم، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، صلي 11 أو 13 كما سيأتي من الحديث، ويستطيع عليه الصلاة والسلام يصلي 30 أو 40، لأنه كان يصلي نصف الليل، نصف الليل يأتي 6 ساعات، ممكن يصلي بها 30 40 إلى 100، لكنه عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد على 11 لا في رمضان ولا في غيره، حتى في رمضان الذي يشرع فيه الإكثار ما كان يزيد. إذن هذا واحد. الأمر الثاني من جهة التعليل أو الدليل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، أفضل الصلاة إيش؟ طول القنوت. القنوت فسر بعدة معاني، لكن أقرب شيء أنه طول الطاعة، القنوت أصل الطاعة، طاعة طول القنوت يعني طول الطاعة في جميع الأركان، هذا يشمل القيام يشمل الركوع يشمل السجود وجميع الأركان. إذن هذا دليل نص على أن طول الصلاة أفضل من التخفيف. والتعليل يقال لا شك أن إطالة الصلاة يحصل فيها من الخشوع، يحصل فيها من اللذة، يحصل فيها من إظهار الجلد والصبر على الطاعة أكثر من التخفيف. الإنسان إذا قام وقف وقفة واحدة وقرأ 100 آية ولا 200 آية في قيام واحد، شك أن هذا أشق وأظهر في الصبر والتحمل طول القيام والصبر على طاعة الله جل وعلا. لكن الذي يركع ويقوم ويركع ويسجد ويرفع يعني يكون أهون عليه في الغالب، خف عليه لأنه ينوع يتنقل بين هذه الأركان. لكن قيام واحد يقرأ فيه مثل 100 آية 200 آية في وقفة واحدة هذا ما يطيق إلا الخاشع. وذلك تجد الذي لا يخشع يثقل عليه قيام الليل جدا ولا يطيقه، كما قال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لكن قد يسهل أن يصلي 10 ركعات 12 ركعة سريعا سريعا سريعا، لكن القيام يحتاج إلى خشوع، فإنه يظهر الخشوع في القيام أكثر. الإنسان إذا أطال حصل له من اللذة وحصل له من التدبر وحصل له من الخشوع والخشية والتأثر ما لا يحصل إذا لم يطل، لأنه كلما أطال الإنسان تلذذ بالقرآن وتأثر به وازداد تأثره بحسب حضور قلبه، كلما طال زاد الخشوع. كذلك إذا ركع قدر 10 دقائق أو سجد قدر 10 دقائق يحصل له من اللذة والذكر والتسبيح والدعاء ما لا يحصل في ركوع يتكرر، لأنه ما يمديه يخشى حتى يرفع، لكن هذا يطيل فيحصل له من التأثر والمناجاة والخشوع واللذة ما لا يحصل في الإسراع ولو أكثر عدد الركعات. فلا شك أن هذا يعني هو الأفضل من جهة الدليل ومن جهة التعليل. لكن إذا كان الإنسان لا يطيق الإطالة فما هو الحل؟ الحل أن يزيد في الركعات. قد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في عهد عمر 11 كما جاء في الموطأ، وثبت أيضا كانوا يصلون 23 كما جاء عند عبد الرزاق، ما يفعلون هذا ويفعلون هذا، كأنه الله أعلم أنه شق عليهم 11 مع الإطالة الطويلة، يصلون ثلث الليل مثلا يشق على الجماعة، لأن صلاة الجماعة تجمع الناس كلهم، فيهم الضعيف فيهم كذا فيهم النشيط فيهم ضعيف الإيمان قوي الإيمان وكذا، فربما شق عليهم فصاروا يكثرون العدد ويخففون القيام بعض الشيء لأجل أن يهون على عموم المصلين. كما تقدم الإطالة لا يطيقها إلا الخاشع الذي تلذذ بطول الصلاة، أما إذا قل الخشوع ثقلت الصلاة ثقلت الإطالة على من قل خشوعه. فإذا هذه السنة من أطاق التطويل فلا شك أنه خير الهدي وأفضل الصلاة، ومن لم يطق فإنه يلجأ إلى الأمر الثاني وهو تكثير العدد مع التخفيف من أجل أن لا يفوته الخير. واحد يقول يقوم ساعة ونصف أو ساعتين، والله ما أستطيع أقوم ساعتين بإحدى عشرة طويلة علي، إذا ماذا تصنع؟ هل تقول والله نقوم 11 ساعة واحدة؟ لا، نقول له أكثر من العدد واستمر هذا الوقت ساعتين مثلا. لكن إذا قال لا أنا أطيق أن يصليها ب11 لا شك أن هذا هو الأفضل. لكن كما تعرفون قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل في حق أحد الناس. من لا يطيق مثلا 11 ماذا يصنع؟ أقول له 23 أفضل في حق، لأنه لو داوم على 11 سيتعب وينقطع لأنه لا يطيقها. صلاة 23 أفضل بالنسبة له، لأنه إذا صلى 23 أطاقها ولم يسأم فاستمر عليها، فالأفضل له أن يصلي 23. وهذا سيأتينا إن شاء الله مزيد البسط له فيما يتعلق بالعدد في الحديث القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. ايه ظاهر انه ركعة واحدة، لكن هذا يبدو انه يعني حالات نادرة، يعني مو بالصلاة المعتادة. سيأتي ان شاء الله الكلام عليه فيما يأتي، لكن الظاهر الحال انه فعله في بعض الاحيان، انه اقتصر على عدد قليل واطال. الانسان قد يجد لذة عظيمة في الاطالة فتغلبه هذه ويطيل اطالة شديدة، لانه ما يمكن يصلي 11 بهذه الاطالة الشديدة، لأنه قرأ البقرة والنساء والعمران في ركعة واحدة، هذه كم تستغرق؟ ويقرأ قراءة مترسلة، يسبح إذا مر بآية التسبيح سبح، وإذا مر بآية وعيد تعوذ، وإذا مر بآية دعاء دعا، هذه كم تستغرق؟ 5 أجزاء، بقرة إلى النساء 5 أجزاء وزيادة، تحتاج إلى كم؟ أقل شيء 2.5 ساعة، أقل شيء، هذا أقل ما يكون في القيام بس. ثم الركوع، نقوم ركع نحو من قيامه، ثم قام نحو من ركوعه، ثم سجد نحو من قيامه، يعني هذا يحتاج إلى أقل شيء يمكن 4-5 ساعات ركعة واحدة، ما يمكن يصلي 11 ركعة. لكن هذا والله لم يحمل، قال ابن حجر هذا لعله قام الليلة كلها، قام تلك الليلة كلها، هذا احتمال، احتمال أنه اقتصر على عدد قريب، إذا صلى مثلا ركعتين فقط أو صلى 4 فقط، اقتصر على عدد قليل، لكن ليس هذا هو المعتاد يعني من قيام عليه الصلاة والسلام. لا، هذا يبدو أنه شيء نادر. مثل عثمان رضي الله عنه، جاء عنه أنه صلى العشاء في إحدى الليالي فدخل الكعبة وقرأ القرآن كله في ركعة واحدة أوتر بها، ركعة واحدة أوتر بها قرأ القرآن كله. قد يعرض الإنسان يعني من اللذة ومن الانشراح والخشوع ما يجعله يطيل ولا يطيق أن يركع، ما يحب أن يركع. من الصحابة رمي بسهم رضي الله عنه فنزعه، ثم رمي بسهم ثاني، ثم وهو يقرأ سورة قال يعني لولا أنه خاف أن يضيع الحراسة يقول لقطعت نفسي قبل أن أقطعها. حديث رواه أبو داود، لكن فيه شيء من الضعف، لكن هذا معروف، الإنسان قد ينفتح له شيء من اللذة والخشوع فلا يحب أن يركع، يجد لذة في تلك الإطالة فيحصل هذا في بعض الأحيان. رواه مسلم الصحيح. التقبير رخص فيه الإمام أحمد بعد التحلل الأول، سئل عن رجل قبل امرأته بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني قال لا بأس قد قضى المناسك، يعني تسامح في الشيء البسيط، أما يعني الجماع ومقدمات الجماع لا يمنع منها، يعني يحل كل شيء إلا النساء، لكن القبل الشيء اليسير سامح فيه. إيش؟ بمشي بمشي شلك لا ترك أحسن، ترك أحسن. في أشياء ما حد الله على هذا، في أشياء يعني معروفة للتسليك، وهذا ما دام أنه يشرب وإن كان فيه شيء من يعني الضرر وكذا. السؤال يقول ما حكم تسليك البيارات والبلوعات بالبيبسي؟ يقول بيبسي وإن كان فيه شيء من الضرر وكذا، لكنه مدى منه مشروب يشترى ويشرب فلا يظهر أنه يعني يسلك به البيارات، لا يشترى الأشياء المخصصة لهذا أحسن. ولا فيه يعني شيء من التسامح كذا، وفيه رد عليه من الشيخ إبراهيم الصبيحي، طالب العلم يقرأ هذا يقرأ هذا يشوف، لكن يظهر لي أنه فيه نوع تسامح وعدم يعني تأسيس في الكلام وتقعيد، يعني تعرف أن كل إنسان له يعني ميول تخصص وكذا، فيعني كتاب يفعل ولا حرج ليس على قواعد أهل العلم فيما أظهر، ليس على قواعد أهل العلم والتأسيس العلمي الفقهي، وإن كان مؤلفه مجتهدا ولا يريد إلا الخير إن شاء الله، لكن يعني العلم يؤخذ من أهله ومن المتخصصين فيه. قد يكون إنسان مثلا من الدعاة والمجتهدين والوعاظ وله نشاط وله حرص على الدعوة وكذا، وفيه خير كثير، وقد يتكلم في بعض الأمور الفقهية ولا يجيد، سمعنا هذا أنه يعني أنه سيء وأنه يسب وأنه كذا، لكن جرت عادة أهل العلم أنه يرد بعضهم على بعض، يوجه بعضهم بعضا، يصوب بعضهم لبعض. مثل الأطباء الآن تجد بعض الأطباء مثلا تخصصه في شيء معين، مركز على جانب معين، قد يتكلم في أمراض في الشيء الثاني، هذا متخصص في الباطنية مثلا، قد يتكلم في أمراض في الجلدية والتناسلية وكذا ولا يجيد، لأنها ليست في نفس التخصص وإن كانت قريبة منه، فقد يعني يجره علمه ما درس في هذا التخصص لأن يتكلم في تخصص قريب منه، لكنه ما يجيد. ولا يقال أنه يعني يسب ويقال والله غش الناس وخدع الناس وكذا، لا، لأنه تخصص في الباطنية وهذا المرض قريب منه، فعنده بعض المعلومات عن هذا المرض لكنها ليست دقيقة كمعلومات المتخصص، فيأتي هذا المتخصص الباطني يتكلم عما يتعلق بالجلدية والتناسلية ونحو ذلك فلا يصيب تماما، وإن كان كلامه فيه يعني صح وخطأ وقريب وكذا لكن ليس دقيقا ومصيب تماما، فيأتي المتخصص في الجلدية مثلا يرد عليه، لكن رد لطيف، يقول والله الدكتور فلان مع احترامي وتقديري له وكذا تكلم في هذا لكنه أخطأ في مسألة هذه وأخطأ في كذا وأخطأ في كذا، بحسن الظن به وحسن الأدب في الرد عليه لأنه ما أراد إلا خيرا، فيصحح له. ويجب على الطبيب الأول أن يقبل تصحيح الطبيب الثاني، ليس معناه أن الطبيب الثاني أفضل من الأول في كل شيء، لا، هذا متخصص في الباطنية مثلا وهذا متخصص في الجديد، لكن لما تكلم هذا في غير تخصصه حصل عنده شيء من الخطأ فيأتي متخصص في هذا يصحح له، وقد يحصل العكس، يخطئ هذا الطبيب الجديد يخطئ في أشياء أخرى في غير تخصص فيصحح له المتخصص. هذا دأب أهل العلم، هذا متخصص في الحديث والرجال والعلل وكذا وعنده عمق في هذا العلم، وهذا متخصص في الفقه والقواعد الفقهية وصول الفقه وكذا والتقعيد، وهذا متخصص في التفسير وهكذا، فقد يتكلم الفقيه في آية تفسير آية فلا يجيد، قد يتكلم الفقيه في حديث ولا يجيد، قد يتكلم محدث في مسألة فقهية ولا يجيد، فيجب على المحدث أن يصحح للفقيه والعكس، الفقيه صحيح المحدث إذا أخطأ في مسألة فقهية وهكذا. لكن بعض الناس عنده حساسية في هذا فيظن أنه إذا رد على شخص أن هذا هدم له وأن هذا إهدار لكل ما عنده من العلم وكل ما عنده من الجهد والخير، هذا غير صحيح، الإنسان يكون عنده خير عنده علم وينفع المسلمين وعنده حرص على النفع وتقديم الخير للأمة، لكنه ما يصيب في بعض الأمور وليس متعمدا للخطأ والغش للمسلمين، فإذا رد الإنسان على فقيه أخطأ في مسألة في الحديث أو العكس ونحو ذلك يرد بكل أدب والتماس العذر والتقدير، بخلاف مثلا ما إذا رد على أهل البدع الذين يضمرون الشر والخبث، هؤلاء يجب أن يبين ما عندهم من الشر وأن هذا عنده خبث وعنده غش للأمة، فيكون النظرة عليه شديدة، كما قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فالرد على هؤلاء يجب أن يكون فيه غلظة وشدة من أجل تنفير الناس منهم لأنهم خبثة كالرافضة والصوفية ونحو ذلك من أهل البدع. أما بالنسبة لأهل السنة والجماعة فالرد يكون رفيقا طيبا لطيفا وكذا، فرد الشيخ إبراهيم الصبيحي على كتاب فعل ولا حرج الشيخ سلمان العودة يعني رد طيب، فيه الكلمة الطيبة والتماس العذر والسلوب الحسن والرد العلمي وذكر أقوال أهل العلم والأحاديث والتأصيل، فينبغي أن يستفاد من هذا الردود. إذا إنسان سمع أن هذا الكتاب فيه بعض الأخطاء ورد عليه فلان، ينبغي أن يقرأ الرد، إذا قرأ الكتاب الأول يقرأ الرد ويتبين له الصواب بإذن الله. كما قال الإمام مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه عادة العلماء، ولا وليس ذلك بعيب أن يخطئ إنسان يرد عليه آخر وكذا، ويجب على من رد عليه أن يفرح بمن يرد عليه، أنه يبين له أنه أخطأ. هذا من فضل الله أن ييسر لك من يبين لك خطأك إذا كنت صادقا. أما إذا كان الإنسان عنده خبث وانتصار للنفس فإنه يتبين له الحق ولا يرجع إليه، يعني يرى أن هذا عيب، أن هذا عيب وعليه غضاضة إذا اعترف ورجع. هذا يدل على فساد القصد، سوء النية. أما الصادق إذا تبين له الصواب فإنه يفرح ويشكر من بين له، كما قال عمر رضي الله عنه: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. إذا جاءك شخص يهدي لك عيوبك هذه نعمة من الله.